أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامة، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء 16 من لقاءات دورة من أين نبدأ؟ وقد بلغنا قول الشيخ حفظه الله القيام، والقيام هو الفرع الثالث في الكلام على الصلاة. تكلم عن الصلاة مرة عن الفرائض ومرة عن النوافل، وهذه المرة الثالثة عن القيام. ومعلوم أن الصلوات فرائض ونوافل، فرائض ونوافل، وأما القيام فهو نوع من النوافل، لكن قد يخص الشيء وهو نوع من شيء آخر من أجل أهميته، مركزيته. وهذا أسلوب في القرآن وفي السنة موجود شائع. قال الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فذكر جبريل وميكال، مع أنه سبق ذكر الرسل وهما من الرسل، وذكر الملائكة وهما من الملائكة. فهذا إنما هو من باب الاهتمام، من باب التخصيص بعد التعميم، من باب الدلالة والتنبيه على الشرف، على المنزلة. والقيام من بين صلوات النوافل كذلك. وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل على صلاة النهار. قال: القيام. وصلاة القيام هذه هي صلاة القرب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى عن أدنى أهل الجنة منزلة، فوصفه له رب العالمين تبارك وتعالى، ثم سأله عن أعلى أهل الجنة منزلة، فقال عز وجل: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وفي هذا الحديث لفظ آخر: أعددت لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الحديث هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والربط بين الآية والحديث ينتج أن هذه المنازل هي لأهل القيام في الليل، هذه المنازل لأهل الصلاة في الليل. قال: وما أدراك ما القيام؟ الذي نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا محمد، شرف المؤمن قيامه بالليل، شرف المؤمن قيامه بالليل. قال: إن لقيام الليل أسرارا، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ففي الليل أسرار، ولذلك اختص بالمحاسن التي لا تكون في النهار، ومنها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إن لقيام الليل أسرارا، إنه إعداد للرجال. ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أوليات البعثة قوله عز وجل في أول سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قم الليل إلا قليلا، وحبس الله تبارك وتعالى خاتمة هذه السورة سنة، يعد بذلك الرجال مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعد بذلك الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم. حبس خاتمتها التي فيها التخفيف وليس فيها الإلغاء، فقد استمرت هذه الشعيرة من وقت ما نزلت يا أيها المزمل ولم تنقطع، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، والخاتمة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه الآية، وفيها: فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. إنه يثبت القلوب على الحق ويزيدها قوة إلى قوتها، وإذا كان مجرد الذكر باللسان يقوي البدن، فكيف بذكر اجتمع فيه القلب واللسان والجوارح وهو أعلى الذكر، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لفاطمة وعلي رضي الله عنهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 33 أو قال 34 فذلك خير لكما من خادم. فكيف يكون الحال في مسألة القيام؟ ولذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه بأنه مطردة للداء من الجسد، مطردة للداء من الجسد. إنه يثبت القلوب على الحق، مثل ما قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. ثقيل مبارك. قال: ويزيدها قوة إلى قوتها، قوة معنوية وكذلك قوة حسية. إنه سر فلاح العبد. وهل مثل الفلاح الذي ذكرناه شيء؟ وقد ذكرنا قول موسى صلى الله عليه وسلم: يا ربي من أعلى أهل الجنة منزلة؟ والآية والحديث فيهما الإشارة دون العبارة، الرمز دون النص. ففي الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. وفي الحديث: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه عادة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم للأجر الذي لا يمكن الوقوف عليه، لأنه فوق كل عدد يعلمه الإنسان، فوق كل وصف يخطر بباله، فوق كل إحصاء يمكن للإنسان أن يصل إليه. فهناك عمل بحسنة، عمل بعشر حسنات، عمل ب700، عمل بما لا يوصف. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصوم لي وأنا أجزي به. فلم يذكر لنا ربنا في الآية القدر، ولم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن رب العزة الوصف، وأمثال ذلك كثير. فقد وقع أجره على الله في القرآن، فهجرته إلى الله ورسوله في السنة، هكذا، هذه عادة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنه سر الفلاح، سر فلاح العبد، يبعد عن الخطايا والذنوب، يبعد عن الخطايا والذنوب. فمن أحسن في ليله كافأه الله تبارك وتعالى في الليل وفي النهار بأن يبعد عن الذنوب ويبعد عن الخطايا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنهاة عن الإثم، ومنهاة عن الإثم، يبعد عن الخطايا والذنوب. ويمكن أن يكون يبعد عن الخطايا والذنوب التي ارتكبها الإنسان بالفعل، بمعنى يكفرها، وفي نفس الحديث الذي ذكرناه الآن، ويكفر السيئات، يكفر السيئات. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل. ويزيد الإيمان، ويزيد الإيمان، القيام من الصلاة. وقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا، قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الصلاة، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لا مزيد فوقه من الفضل الجزيل والثواب العظيم والمكانة الرفيعة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. وقال: الصلاة عمود الدين. فيزيد الإيمان وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في شعب الإيمان كذلك، الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لما ذكر العلماء هذه الشعب ذكروا فيها الصلاة، واستندوا فيها إلى حديث وفد عبد القيس. وقد ذكر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة فيها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فيها إيمانا. قال: ويزيد الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. ويزيد الإيمان يلحق العبد بالصالحين، فإنه إيه؟ دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين قبلكم، دأب. ولذلك يحتاج الإنسان إلى أن يتدبر الكلمات، ما يترك المسألة هكذا. دأب عادة، يعني الصنيع المستمر. ويزيد الإيمان يلحق العبد بالصالحين، وزيادة الإيمان ترفع الإنسان إلى درجة الصالحين، الصالحين الذين نسلم عليهم في صلواتنا فنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى يزيد الإيمان بالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، وإقام الصلاة. يلحق العبد بالصالحين ويبلغه مرتبة القانتين المحسنين، ويبلغه مرتبة القانتين المحسنين. والقنوت والإحسان مذكور في مقام القيام في القرآن في غير موضع، تجد هذا في سورة آل عمران مثلا. وتجد ذلك في سورة الذاريات مثلا. فذكر الله تبارك وتعالى، القيام في القرآن في آيات كثيرة تحتاج من الإنسان إلى أن يتدبرها، وأن لا يمر عليها المرور الذي يجعل الإنسان يقرأ الألفاظ ويغفل عن المعاني والدلالات. فعندما أقرأ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يحتاج منه هذا إلى إيه؟ وقفة. كذلك عندما يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثم يقول بعدها: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فيجعل في البداية أول وصف للمحسنين القيام، وبعده الاستغفار بالأسحار، وهو كذلك من نفس الباب. صفتان في الإحسان. قال: يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، كأنه يشير إلى أن أولى المقامات بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك قيام الليل. أولى المقامات بهذا الحديث قيام الليل. يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. ولعل من النصوص المباشرة في مثل هذا المقام يعني تشهد له قول الله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم، مع بقية ما يمكن أن الإنسان يستنبطه من خلال الأحاديث مما يدخل قيام الليل دخولا أوليا في هذا الأمر. قال يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يحبهم الله عز وجل: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلفهم رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فانهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. فضلا عن أن الثاني نص فيما نتكلم فيه، لكن تأمل الثلاثة تجد الأول عمل العمل سرا لا يطلع عليه إلا الله، والثاني كذلك، والثالث مثلهما، يشتركون الثلاثة في هذا المقام: يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فضلا عن هذا الثاني، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم مباشرة، إلا واحد فقام يتملقني ويتلو آياتي. هذا إيه؟ هذا عمل لله تبارك وتعالى عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام، وصلى لله بالليل والناس نيام. فينتبه الإنسان لمثل هذه الآيات وهذه الأحاديث، وقد سبق وذكرنا مسألة التدرب الذهني قبل الدخول في العبادة، التدرب الذهني، وأن هذا مما يعين الإنسان على نفسه ويدخله في العمل ويصبره بعد ذلك على أداء العمل ويجعله يستفيد من هذا العمل. يملأ الإنسان نفسه بهذه الأحاديث. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل. فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. يعدد الإنسان على نفسه هذه الإيه؟ يعدد الإنسان على نفسه هذه الخصائل، هذه الفضائل، هذه المنازل، من أجل أن يكون من أهلها. ولذلك ورد في حديث هو من نفس باب هذه الأحاديث مما ينبغي على الإنسان كذلك أن يذكر نفسه به، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا عز وجل من رجلين، رجل سار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحيه إلى صلاته، فيقول ربنا: أيا ملائكتي، انظروا إلى عبدي سار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ثم ذكر الآخر، ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزموا، إلى آخره. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقيم الليل لا يفتر عنه في ساعة من ليل، من لا يفتر عنه في ليلة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقيم الليل لا يفتر عنه في ليلة، يحافظ صلى الله عليه وآله وسلم على قيام الليل دائما. ومن كل الليل أوتر صلى الله عليه وسلم، قام أحيانا في أول الليل، وأحيانا في وسط الليل، وأحيانا في آخر الليل. قال الشيخ: وهاك طريقة التدرج في القيام. قال: ركعتين على الأقل في جوف الليل. جوف الليل معناه نصف الليل، فيصلي على الأقل ركعتين. قلنا ممكن نعرف نصف الليل وربع الليل وثلث الليل وسدس الليل بإن احنا نقسم الوقت من بين أذان المغرب وأذان الفجر، نقسمه على 2 فنعرف نصف الليل، نقسمه على 4 فنعرف ربع الليل، نقسمه على 3 فنعرف ثلث الليل، نقسمه على 6 فنعرف ثلث الليل. ركعتين على الأقل في جوف الليل، وليس الطول شرطا لهما، لا يشترط، ليس الطول شرطا لهما. يبقى أول ما يبدأ الإنسان ويبدأ كما يشير الشيخ إلى طريقة التدرج وقاعدة التدرج قد تكلمنا عنها سابقا، يقول ركعتين على الأقل في جوف الليل، ممكن ركعتين ممكن 4، لكن لا يكثر على نفسه. وليس الطول شرطا لهما، يعني يجعلهما متوسطتين أو خفيفتين، صلي ركعتين خفيفتين أو يصلي 4 ركعات خفيفات، ليس الطول شرطا لهما، لا تطول. أنت في كل هذا تسايس نفسك، تأتي بها. قال: ولا بد من القراءة من المحفوظ من القرآن، من أجل أن الإنسان يكون انتباهه في هذا الوقت لما يقرأ، وليس انتباهه للمصحف مثلا في يده ونحو هذا. قال في اليوم الثاني مباشرة: لا تتكاسل ولا تفرط، يعني المتابعة لا تنقطع، إنما تاني يوم. وهذا هو السبب الذي لأجله قال ركعتين، بلاش 8 10 12، لا، إنما تبدأ بإيه؟ بركعتين اثنتين. لا تتكاسل ولا تفرط، اجعلها 4، واجتهد في التدبر لتشعر بحلاوة الإيمان. يبقى المتابعة، فقيام الليل يحتاج إلى المتابعة. إذا قمت في البداية بركعتين وتتابع بعدهما مباشرة في اليوم التالي، تصلي ركعتين أو 4، المهم أنك تتابع، تستمر، لا تتكاسل ولا تفرط. 2، في اليوم الثاني اجعلها 4، واجتهد في التدبر لتشعر بحلاوة الإيمان. هذا طلب، لكن يمكن أن يتأخر، فلا تقلق، استمر. قال: وبعد أسبوع اجعلها 6، ثم 8 غير الوتر. وربما بعض الناس يشق عليه ذلك فيطول، يجعل بدل اليوم الذي يتكلم فيه الشيخ يجعله أسبوعا، بدل الأسبوع يجعله شهرا، فممكن يستمر أسبوع على ركعتين، والأسبوع الذي بعده على 4، وبعد شهر يجعلها 6، وبعد شهر آخر يجعلها 8 غير الوتر، والوتر يوتر بواحدة، وبعد هذا يوتر ب3، وهكذا. ثم قال: ابدأ بعد ذلك بتطويل الركعات، حتى ولو بالقراءة من المصحف. ربما مثلا الإنسان يبقى لا يحفظ القدر الذي يغطي هذه الركعات في كل يوم، فيكتفي بالإيه؟ بالقراءة من المصحف. استشعر حال قيام الليل الأنس بالله والخلوة معه سبحانه. ولذلك تحتاج إلى شيئين: إلى القراءة في هذه المعاني، معاني القراءة من المصحف اللي هو القرآن يعني، معاني الذكر، معاني الأنس بالله، ومعاني الخلوة مع الله، تحتاج إلى هذا. وتحتاج أيضا إلى أن تأخذ تجارب من سبقوك، والكتب في هذا كثيرة تحكي التجارب في سير أعلام النبلاء، وفي تعظيم قدر الصلاة، وفي رهبان الليل، وفي غيرها كثير. قال: لعدم الملال المسبب للترك، لا تجعل صلاتك على وتيرة واحدة كل ليلة. لعدم الملال، ينوع، وهذا التنويع تنويع من أجل إحياء القلب، ومن أجل استشعار المعاني، ومن أجل ألا تتعود النفس على طريقة واحدة فتمضي من غير ما تشعر بالصلوات، تقضي الأوقات ولا تأخذ منها شيئا خيرا. قال: فليلة أوتر ب5، وليلة أخرى أوتر ب3، وليلة أوتر ب7، هكذا تنويع. واجعل ليلة لطول القيام مع عدد ركعات أقل، وليلة لطول السجود، وليلة لتكسير الركعات وتخفيف الصلاة، وهكذا. ينوع. وأيضا يحتاج الإنسان إلى أن يدرس فقه القيام، فقه التهجد، فقه صلاة الليل، فقه الوتر، يحتاج الإنسان إلى هذا. فله زاد من كتب الفقه ومن كتب الرقائق، له زاد من كتب الأحكام، وله زاد من كتب المواعظ. ثم أخيرا قال: إذا فاتك القيام بالليل اقضه بالنهار. إذا فاتك القيام بالليل اقضه بالنهار. وعن أبي هريرة أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته من حزبه شيء من الليل، فاته قيام الليل أو شيء من قيام الليل، فقرأه من حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته شيء. وفي لفظ: من فاته شيء من ورده أو قال من حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته. يقضي يقضي، وهذا القضاء يفيد في أن الإنسان لا ينقطع عن عمله الصالح، ولا يفتر عزمه، ولا تنخفض همته، ولا ينقطع عن ورده. فهذا في إيجاز ما يتعلق بقيام الليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.